ثلاث اثنين الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. بسم الله.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة. أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، وهو أول وقت العصر، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشفق الأحمر، وهو أول العشاء، وآخره نصف الليل، وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلوع الشمس. ومن نام عن صلاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وصلنا والحمد لله إلى كتاب الصلاة. والمراد بكتاب الصلاة ما يتعلق بالصلاة من ابتداء وقتها إلى ما يتعلق بها في حكم التسليم والخروج منها. فلما يقال كتاب الصلاة يعني ندرس فيه مواقيت الصلاة، ثم فرائض ومستحبات ومكروهات ومبطلات الصلاة، إلى ما يتعلق بالصلاة من هيئات وما اختلف فيه العلماء وما اتفق فيه. وأول ما نبدأ في كتاب الصلاة بالمواقيت. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يحافظوا على الصلوات، وفي هذا إشارة إلى أن للصلاة وقتا يجب الحفاظ عليه. ففي قوله حافظوا على الصلوات إشارة إلى أن للصلاة وقتا موقوتا، كما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال بعض السلف: موقوتا أي مفروضا، وقال بعضهم موقوتا أي وقت لها وقت. فالصلاة من العبادات التي جعل الله عز وجل لها وقتا معلوما تبتدئ به وتنتهي به، كما أن للصوم وقتا جعله الله عز وجل في زمن معين، وكما أن للحج وقتا، قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا يجوز للإنسان أن يشرع في عبادة في غير وقتها، بل الواجب أن تراعى تلك العبادات على الوقت الذي أمر الله عز وجل به. وأول ما نستفيده من درسنا أو من ابتداء درسنا بمواقيت الصلاة أنك تتعجب أن الله عز وجل عظم شأن الصلاة وأمر بها وشدد في تركها ورغب فيها، ومع ذلك فإن الله جل وعلا لم يذكر تلك المواقيت بالتفصيل في القرآن. ما ذكر الله عز وجل مواقيت الصلاة مفصلة، وإن جاءت تلك المواقيت على صيغة الإجمال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولكن الله جل وعلا لم يبين تلك المواقيت بالتفصيل ليعلم الناس أن القرآن لا يستغنى به عن السنة، وأن السنة لا يستغنى بها عن القرآن، فهما قرينان، إذا افترق أحدهما عن الآخر لم تفهم منه مراد الشرع. لذلك فقد ضل أقوام تسم أو سموا أنفسهم أو سموا بالقرآنيين، يأخذون بالقرآن ويتركون السنة، فضلوا وأضلوا. وإلا فأين في القرآن أن الله فرض 5 صلوات؟ هذا لا يوجد، لا يوجد فيه نص صريح. والله جل وعلا عليم حكيم، لما جعل لتلك العبادات وقتا معلوما، كان هذا من لطف الله عز وجل بعباده، أن الله تبارك وتعالى جعل بين الصلاة والصلاة ما يستريح فيه الإنسان ويقضي فيه معاشه. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لذلك نحن لما تعرضنا في دروس العقيدة لقضية الإسراء والمعراج، ذكرت حديث الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإسراء والمعراج رجع بين ربه وبين موسى، فأول ما فرض الله عز وجل فرض 50 صلاة، فرجع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فقال: ما فرض الله على أمتك؟ قال: فرض علي 50 صلاة. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى ربه فأسقط الله عنه 5، وهكذا ما زال يرجع بين موسى وبين رب العزة تبارك وتعالى حتى صارت إلى 5 صلوات. وقال الله عز وجل: هن 5 في العمل، 50 في الأجر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فمن لطف الله عز وجل أن خفف الله عز وجل تلك الصلوات من أصلها من 50 إلى 5 صلوات، وهذا تيسير من الله عز وجل. كما أن الله عز وجل جعل للمسلمين شهرا من عموم السنة، وجعل الحج مرة في السنة، وجعل الصلوات متكررة 5 مرات. هذا من فضل الله تبارك وتعالى. ومعنى مواقيت الصلاة أنه لا يحل شرعا أن تؤدي الصلاة قبل وقتها، فإن أديت الصلاة قبل الوقت الذي شرعه الله عز وجل فيه وقعت باطلة، وإن كانت مستوفاة لجميع شروطها من وضوء ومن، لكن إذا اختل شرط الوقت فأوقعت الصلاة قبل وقتها فهي باطلة. كذلك إذا أوقعت الصلاة بعد وقتها لغير عذر ولغير ضرورة فإنها لا تصح منك عند بعض العلماء، بل إن بعض العلماء قال: من تعمد أن يترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها لم يجز له أن يقضيها. وقال هؤلاء العلماء: إنما يقضي من فاتته الصلاة في الوقت للعذر، وأما إن ترك الصلاة متعمدا حتى فات الوقت فإن بعض أهل العلم يقول لا يجوز لك أن تصليها، وسنتعرض لذلك إن شاء الله في أحكام الصلاة. المهم أن مواقيت الصلاة معناها أن تحافظ على الصلاة في الوقت الذي جعله الشرع وقتا للصلاة، والله عز وجل جعل للصلاة وقتا أولا وآخرا، فأول الوقت الذي تبدأ فيه مشروعية الصلاة، ويمتد هذا الوقت إلى آخر الوقت الذي حدد الشرع فيه الوقت الذي بينه الله عز وجل ورسوله. فما دام أنك أديت الصلاة بين الوقت الأول وبين الوقت الآخر فقد أديت الصلاة، وأما إذا تقدمت قبل الوقت أو تأخرت عن آخر الوقت فقد أثمت ووقعت في الحرام وتركت ما فرض الله عليك، وفي ذلك قوله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض السلف يسهون عن الصلاة، يسهون عن الصلاة فيؤخرونها ويصلونها في غير وقتها. نعم، ابدأ بوقت صلاة الظهر. نعم،
أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال.
تمام، وهو أول وقت العصر. لما نزل جبريل عليه الصلاة والسلام ليعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليعلمه كيف يصلي ويبين له مواقيت الصلاة، فالصلاة فرضت على عدة أوجه، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أول ما فرضت الصلاة ركعتان في السفر وركعتان في الحضر، يعني في أول ما فرض الله عز وجل الصلاة ما كان هناك صلاة رباعية، كانت الصلاة لا تزيد على ركعتين، فرضت الصلاة ركعتان في السفر وركعتان في الحضر، هذا أول فرض الصلاة، ركعتان في السفر وركعتان في الحضر، الحضر يعني في الإقامة، فأقرت اللتان في السفر وزيد في صلاة الحضر. إذا أصل الصلاة سواء في السفر أو في الحضر كانت ركعتين، ثم بعد ذلك أبقى الشرع على الركعتين في السفر وزيد في صلاة الحضر، ومن هنا زيد في صلاة الحضر عن الركعتين إلى 4 ركعات. والصلوات الخمس فرضت في الإسراء والمعراج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه صلى إماما بالأنبياء قبل المعراج، مع أن هذه الصلوات الخمس لم تفرض إلا بعد المعراج. قال أهل العلم إنما كانوا يصلون قبل ذلك صلاة غير مؤقتة بوقت وغير مؤقتة بخمس. قيل كانوا يصلون ركعتين في الغداء وركعتين في العشي. المهم أن الصلاة ما كانت على هذا الوجه إلا بعد الإسراء والمعراج، وقد كانت الصلاة موجودة قبل الإسراء والمعراج لكن بغير هذا التفصيل، بل كانت الصلاة موجودة على زمن الأنبياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. إذن الصلاة كانت مفروضة على الأمم قبلنا، لكن ما كانت على وجه الخمس إلا بعد حصول الإسراء والمعراج فطربت على هذا الوضع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هذه المواقيت. إذن عندنا للصلاة أولا وآخرة. يقول الإمام هنا رحمه الله: فأول وقت الظهر عند بعد زوال الشمس. أنا سأشرح الآن المواقيت من غير أدلة ولا ذكر خلاف العلماء بالتفصيل لكي نفهم هذه المواقيت على وجه الجملة، ثم بعد ذلك نبدأ نأخذها واحدة تلو واحدة، لكن بعد أن نستوعب الأمر بإجمال. فنبدأ كما بدأ المؤلف رحمه الله بوقت الظهر. قال: وقت الظهر، أول وقت الظهر عند زوال الشمس. الله جل وعلا يقول واصفا هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل فيقول: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فالله جل وعلا ربط عبادات المسلمين بحركات أو بحركة الشمس وبحركة القمر. ويسألونك عن الأهلة قل الأهلة بالنسبة للقمر قل هي مواقيت للناس والحج. كيف يعني؟ يعني أننا نعرف نحن الآن في شهر محرم، ظهر الهلال، جاء بعد المحرم صفر، جاء بعد صفر إلى آخره. إذن فالشمس والقمر في جريانهما علامات على عبادات الناس. الشمس جعل الله عز وجل حركتها في بداية الطلوع تطلع من جهة الشرق، ولا تزال الشمس تتحرك وتعلو حتى تسقط في الغرب. فنحن عندنا أربع جهات، حيث طلعت الشمس يسمى المشرق. ليه؟ ليش سموا المشرق؟ لأن الشمس تشرق منه. وحيث غربت الشمس يسمى المغرب. ليه؟ لأن الشمس تغرب فيه. ثم عندنا الشمال والجنوب. إذن هذه أربع جهات. ربما تيجي في مكان ما في مساجد وما عندك ما يدلك على الوقت، كيف تعرف مواقيت الصلاة؟ العسكر اللي في الجيش، اللي في الصحراء، أو البدوي الذي يعيش في الصحراء كيف يعرف مواقيت الصلاة؟ هذا يعرف مما سنبين الآن. فالشمس عندما تطلع تطلع من جهة الشرق، ولا تزال الشمس ترتفع حتى تصل إلى كبد السماء. إيش معنى كبد السماء؟ يعني وسط السماء. فإذا وصلت الشمس إلى كبد السماء يسمى هذا وقت الاستواء. وإيش معنى وقت استواء الشمس؟ أن تصل الشمس إلى وسط السماء فتكون عمودية على الأرض. الكلام واضح؟ طيب، إذا وصلت الشمس إلى كبد ووسط السماء عند ذلك يختفي الظل. إذا الشمس أول ما تطلع يكون لها ظل، ثم بعد ذلك الظل يختفي. اختفاء الظل علامة على أن الشمس صارت عمودية. هذا يسمى وقت الاستواء وتحرم فيه الصلاة، وهو وقت من أوقات الكراهة كما سنبين إن شاء الله تعالى. فإن زالت الشمس عن كبد السماء متجهة إلى الغرب وبدأت حركتها متجهة إلى الغرب فهذا يسمى وقت الإيه؟ وقت الزوال. وسمي بالزوال لماذا؟ لأنها زالت عن كبد الإيه؟ عن كبد السماء. متى تحركت الشمس إلى جهة الغرب وانحرفت عن كونها عمودية؟ عند ذلك دخل وقت الإيه؟ دخل وقت الظهر. ولذلك انظر إلى الآية ماذا تقول: أقم الصلاة لإيه؟ لدلوك الشمس إلى غسق الليل. اختلف الدلوك، ما المراد به؟ إذن أول وقت الظهر من زوال الشمس. فمتى زالت الشمس عند ذلك بدأ وقت الظهر. لو أنك جبت عصا وغرزت العصا في أرض مسطحة مستوية، فعندما تصل الشمس إلى كبد السماء لا ترى للعصا ظلا. لما تنحرف الشمس إلى الغرب ستجد ظلا يبتدئ جهة إلى أين؟ إلى الشرق. إذا هنا دخل وقت الظهر. الكلام واضح؟ إذا الشمس من بداية حركتها قبل أن تصل إلى كبد السماء الظل يكون إلى جهة الإيه؟ الغرب. فإذا وصلت الشمس على كبد أو إلى كبد السماء ونظرت إلى العصا وجدت الظل انحرف، فعوضا أن يكون الظل متجها للغرب تجد الظل متجها للإيه؟ للشرق، لأن الشمس أصبحت في جهة الإيه؟ الغرب، فينعكس ظلها إلى جهة الإيه؟ الشرق. من هنا تعلم إنه دخل وقت الإيه؟ وقت الظهر. يبقى ما تيجي تتعب نفسك، خصوصا إذا كنت فقيرا ما عندك قدرة إنك تشتري ساعة، نقول لك طيب وأنت في الصحراء ضع عصا وانظر إلى ظلك. حتى في الجيش يعلمون الجنود في بعض البلاد المواقيت، ليس فقط مواقيت الصلاة، بل مواقيت تتعلق بالأمور العسكرية يعلمونهم عن طريق مراعاة الشمس. وتجد الرجل كبير في السن اللي عاش مع هذه الأمور تجد أنه يستطيع أن يعرف الوقت من مجرد رؤية الظل، بل يستطيع أن يعرف الساعة من من الظل. حتى الناس الكبار تجي يقول لك بص كده في الظل، يقول لك الساعة دلوقتي 3:30. ها شفت الناس العواجيز ولا درسوا فقه ولا حاجة، لكنهم رأوا ذلك من هذه العلامات والأمارات. طيب هذا وقت الظهر. ثم لا تزال الشمس تتجه إلى الغرب، بطبيعة الحال الظل يزيد أم ينقص؟ بطبيعة الحال لا يزال الظل يزيد كلما هي زادت في الاتجاه إلى إلى الغرب. ولذلك لما جاء في وقت آخر الظهر الذي نرجوه أن يقل الظل أو يزيد، يزيد. فلذلك قال آخر وقت الظهر
وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال.
تمام، يبقى آخر الظهر مصير ظل الشيء مثله، يعني أن يصير ظلك كطولك. لحن اتفقنا انه مدام الشمس هي تتجه الى الغرب لا يزال الظل يزيد. اذا فلا يزال وقت الظهر متسعا معك من بداية الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله. جاء في بعض الروايات حتى يصير ظل الرجل كطوله. تنظر الى الارض فتجد ظلك كطولك. اذا هنا هذا هو اخر وقت الظهر. قال رحمه الله الا
سوى فيء الزوال.
سوى فيء الزوال يعني ظلك كطولك، واضف اليه ظل الزوال. ايه معنى ظل الزوال؟ يعني الشمس عندما تنحرف عن وسط السماء يكون لها ظل، ثم هذا الظل ظل زوال الشمس. اضف هذا الظل مع مع طولك، فمجموع الامرين، مجموع المقدار الظل الاول اللي هو ظل ظل الزوال بالإضافة إلى أن يصير ظلك كطول، مجموع الأمرين هذا هو وقت نهاية وقت نهاية وقت الظهر. إذا وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الرجل كطوله مع فرق الظل الزائد عند الزوال. اذا وصل الامر الى هذا فقد خرج وقت خرج وقت الظهر. وما دام خرج وقت الظهر بطبيعة الحال بدأ وقت العصر. اذا شوف نفسك كده بقيت فقيه. لو سألناك متى وقت العصر فماذا تقول؟ أن يصير ظل كل شيء مثله مع سوى فيء الزوال. يبقى كده بدأنا في بدأنا في وقت العصر. الكلام واضح؟ ها نمشي ولا لسه؟ أنا مش هذكر أدلة ولا خلاف ولا شيء، أنا أبين المواقيت بعدين بقى نتكلم عن الأدلة. فيء الزوال يا حبيبي، نفترض مثلا الآن الشمس عمودية، لما تنحرف إلى الغرب يكون هناك ظل قائم أصلا من بداية الزوال. هذا الظل ضيفه إلى ضيفه لظل طولك. لو افترضنا هذا الظل مثلا 15 سنتي، أنت طولك كام؟ متر ونصف. اذا متى يخرج وقت العاشق؟ لما يصير ظلك 165 سنتي. عملنا ايه؟ حسبنا ظلك متر ونص مع ايه؟ مع هذا في الزوال. وصلت؟ ده كامر تقريبي يعني. نعم. هذا الوقت هو وقت ممتد من البداية الى ان يصير ظل الرجل كطوله. هذا يسمى اول الوقت وذاك يسمى اخر الوقت. بطبيعة الحال فهمنا الان بداية وقت الايه؟ العصر. نعم. نعم.
وهو اول وقت العصر واخره ما دامت الشمس بيضاء نقية. واول وقت المغرب غروب الشمس.
قال وهذا هو اول وقت الايه؟ العصر. ويمتد هذا الوقت ما دامت الشمس بيضاء نقية. شوف الشمس قيمتها قد ايه في عبادة الصلاة. من يوم من الان طالع تبدأ بقى ايه؟ تتغزل وتتحسن للشمس في المعاملة لانها تدلك على معرفة الاوقات. الشمس تغرب الى ان تقع في الى ان تقع في جهة الغرب وتراها بيضاء حسناء. لو كانت امرأة لحسن لمثلك ان تتزوجها لشدة بياضها. لكن هذه الشمس مسكينة سرعان ما يذهب شبابها وتبدأ وتصفر كالزرع. ما دام هي بيضاء حسناء فهي علامة لك على وقت صلاة العصر. فإذا اصفرت فقد بدأت للبيان أن الليل قد بدأ يدخل ويأتي القمر ليضعف الشمس فيبيض القمر وتبدأ الشمس في الهزال وتبدأ في الاصفرار ثم الاحمرار ثم تموت وينتهي أمرها وتغرب. إذا ووقت عصرك ما زالت بيضاء نقية. ومعنى نقية أي لم يخالطها اصفرار. فإذا خالطها الاصفرار فقد خرج وقت الايه؟ فقد خرج وقت العصر. إذا ما هو وقت العصر؟ نقول من أن يصير الظل كالطول سوى فيء الزوال ما لم تصفر الشمس. فإذا اصفرت الشمس فقد خرج وقت الايه؟ العصر. هل بدأ وقت المغرب؟ لا. وقت المغرب بالاتفاق بايه؟ بغروب الشمس. طيب بسم الله ضبط احوال. اذا وقت العصر من ان يصير الظل كالطول سوى في الزوال. ويمتد وقت العصر حتى تصفر الشمس. ان اصفرت الشمس ها فقد خرج وقت الايه؟ العصر. طيب وقت المغرب هذا لا يحتاج الى فقه لان هذا واضح جلي. وقت المغرب من غروب الشمس. خلينا نمشي مع المؤلف ماشي.
واول وقت المغرب غروب الشمس.
واول وقت المغرب غروب الشمس هذه علامة واضحة جلية. لذلك احيانا التقاويم احيانا ما بيزبطوش الامر كويس لانهم بيعتمدوا على الحساب الفلكي. فربما ربما أذن المؤذن والشمس لا تزال لم تغرب بعد. هذا وقع في بعض البلاد وبعض المناطق، خصوصا المناطق المرتفعة. أو العكس المنخفضة. المهم، متى غربت الشمس وسقطت في الغروب وغاب قرص الشمس غيابا تاما، فقد بدأ وقت المغرب. طيب الآن ما في شمس، الظل عند وجود الشمس. الآن ذهبت الشمس، بقي معنا كم وقت؟ ثلاثة أوقات، بقي معنا المغرب والعشاء والفجر، ما في ظل الآن. فجعل الشرع لك علامات جديدة سوى الظل، لأن الظل عند وجود الشمس، فبغروب الشمس انقطع عنك علامة الايه؟ الظل، فتنتقل الآن إلى علامة جديدة. إيش العلامة الجديدة؟ إيش قال؟
وآخره ذهاب الشفق الأحمر.
إذن أول المغرب بغروب الشمس. طيب لما الشمس بتغرب وأنت تنظر إلى الغرب، ماذا تجد لون السماء؟ أصفر. في البداية تجد إيه؟ أصفر. هذه الصفرة نتيجة لأثر الإيه؟ نتيجة لأثر الشمس. ثم هذه الصفرة بعد فترة تنتقل إلى لون جديد، فتنتقل إلى الحمرة. ولذلك لو نظرت إلى الغرب بعد غروب الشمس ستجد أنه يظهر حمرة. هذه الحمرة ربما تبقى نصف ساعة، ثلث ساعة، ساعة إلا ربع، باختلاف الصيف والإيه؟ والشتاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر غروب الشمس وبين آخر الوقت قال: وآخر وقت المغرب حين يغيب الشفق. الشفق اللي هو الاحمرار الذي تراه في الغرب. هذا الاحمرار إذا اختفى وأصبح ليلا وأصبح أسود، فقد خرج وقت المغرب، وبطبيعة الحال بدأ وقت الإيه؟ بدأ وقت العشاء. إذن آخر المغرب، أول المغرب من غروب الشمس إلى إيه؟ إلى غياب الشفق الأحمر. ما هو الشفق الأحمر؟ هو الاحمرار الذي يرى في الغرب بعد غروب الشمس. فإذا ذهب الشفق الأحمر فقد انتهى وقت المغرب، وبطبيعة الحال ابتدأ وقت العشاء. فلو سألناك متى يبتدئ وقت العشاء فستقول من غياب الشفق الأحمر. نعم.
وهو أول العشاء.
نعم، أي أن غياب الشفق الأحمر أول العشاء. نعم.
وآخره نصف الليل.
وآخره أي آخر وقت العشاء إلى نصف الليل. ولذلك تلاقي بعض الناس يترك صلاة العشاء. يا راجل صلي، كلها لسه بدري. ليه؟ قال يا عم الحاج وينك وين العشاء؟ لسه قدامك ست ساعات على بال ما الفجر يدن. فيظن أن وقت العشاء ممتد إلى الفجر. لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ووقت العشاء من غياب الشفق إلى نصف الليل. إلى نصف الليل. كيف يعني؟ كيف نعرف نصف الليل؟ خلينا ناخذ حاجة عملية. المغرب بيبدأ الساعة كم بالوقت؟ كيف؟ الساعة 8. طيب، كلام جميل جدا. والفجر بيبدأ الساعة كم؟ 4 مثلا. يعني احسب لي من 8 ل 4، 8 على 2 على 2 4، ضف لي 4 لوقت المغرب، يبقى عد بقى: 9 10 11 12 بالليل. يبقى اخر وقت العشاء الى نصف الليل لغاية كام؟ لغاية الساعة 12. عرفنا ولا لا؟ لان معنى نصف الليل متى دخل الليل؟ من المغرب. فتحسب الوقت من المغرب الى الفجر وتقسمه على 2 وتضيف العدد الى وقت المغرب. وبعضهم قال الحساب يكون بعد العشاء، لكن احنا مش عايزين نحطكم الان في الخلاف، خلينا في الحاجات الواضحة. اذا وقت العشاء من غياب الشفق الاحمر الى نصف الليل. جه نصف الليل ساعة 1 قال قم صل العشاء، ما ينفع يا اخي، لانك اخرت العشاء الى زيادة عن ايه؟ عن النصف. كلام جميل. باقي عندنا الايه؟ باقي عندنا الفجر. يبقى الظهر من الزوال الى ان يصير الظل كالطول سوى فيء الزوال. العصر من اخر وقت الظهر الى ما لم تصفر الشمس. المغرب اذا غربت الشمس الى غياب الشفق الاحمر. العشاء اخر المغرب الى نصف الليل. الفجر. نعم.
واول وقت الفجر اذا انشق الفجر، واخره طلوع الشمس.
طيب، قال واول وقت الفجر اذا انشق الفجر. ايه يعني انشق الفجر؟ الفقهاء لما وفق الله عليهم في العلم بيستعمل لفظ يحسب ان كل الذي سيقرأ كتابه سيفهم، ما يعرف انه في مساكين امثال له. طيب، الفجر مشتق من انفجار الشيء، تفجر، انتشر، وظهر وخرج ظهورا جليا. الله سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا والشمس إذا غربت يأتي الليل، ولا يزال الظلام يعم البلد، وتبدأ الشمس تعود لتخرج في الصباح من جهة الشرق لكي تأخذ حقها من القمر عندما ظلمها القمر وحجب ضوءها. ايش تيجي تعمل؟ تيجي تثبت وجودها. فترجع الشمس لتخرج من المشرق، وبالتالي لكي يحل ضوءها عن ضوء القمر. الشمس تشرق من فين؟ من المشرق، وبالتالي يبدأ الفجر ويبدأ علمك بالفجر من أي جهة؟ من جهة المشرق. طيب ما أنا ليه ما عرفش جهة الفجر من المغرب؟ يا حبيبي لأن الفجر قد ارتبط بضوء الايه؟ الشمس. فالشمس تبدأ تأتي شيئا فشيئا لكي تشرق من المشرق، فيبدأ الضوء الأبيض يظهر من جهة الايه؟ المشرق، ويبدأ ينفجر الفجر شيئا فشيئا. ولذلك شوف الآية بتقول ايه؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين. شوف الآية بتقول يتبين، معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك ان الفجر بحاجة الى تركيز. ليه؟ لان البياض يكون ضعيفا، فيبدأ يظهر في جهة المشرق شيئا، يظهر شيئا فشيئا، فيحتاج منك الى ايه؟ الى ان تتبين، لان بياض الفجر يكون ضعيفا، فربما اذا كان عندك ضعف بصر كحالي تحتاج الى نظارة لا تستطيع ان تتبين الفجر. اذا الفجر هو البياض الذي يظهر في جهة الايه؟ المشرق، ليحل البياض عن محل الايه؟ الظلمة والليل. ولذلك ايش قال رب العزة سبحانه وتعالى؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. الخيط الاسود يعني ايه؟ الظلمة من الفجر. الكلام واضح؟ ثم اتم الصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس. لكن هنا في مشكلة في الفجر خاصة، في مشكلة في الوقت. ايه هي؟ بياض المشرق له حالتان، بياض عمودي وبياض افقي. الفقهاء يقولون بياض مستطير بالراء المهملة، وبياض مستطيل باللام المهملة. ايش يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام باختصار من غير ادلة، ان البياض الذي يأتي طوليا تراه عمودي، ترى شعاع ابيض عمودي في المشرق، هذا البياض البياض الكاذب جاي علشان يخدعك ويوهمك ان وقت الفجر دخل، فسماه الفقهاء البياض الايه؟ الكاذب، او الفجر الكاذب. اذا ما هو الفجر الصادق؟ هو الذي يأتي مستطيل افقي، يملأ الافق مستطيلا ممتدا من فين لفين؟ من فين لفين؟ الشمس ايه؟ هو هيجيني كده، يبقى من فين لفين؟
من الشمال للجنوب.
من الشمال للايه؟ للجنوب. وقصة الحكاية دي يعني اذا الان طلع الفجر الكاذب، فجر الكاذب هيطلع لك ازاي؟ عمودي من فوق من جهة المشرق من العلو الى الايه؟ الى المشرق نزولا، يبقى هيجي كده نازل من فوق لتحت، من المشرق لنفس الجهة الى تحت المشرق، هذا الفجر الايه؟ الكاذب. احنا ما بنحبش نبني عبادتنا على كذب. قال لك استنى لغاية ما الرجل الصادق يجيك بالخبر السليم. الصادق هيجيلك ازاي؟ هيجيلك من مستطيل ممتدا من الشمال للايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ مستطيل. ليه مستطيل؟ لانه يملأ الافق. يبقى الفجر الكاذب هو البياض العمودي والفجر الصادق هو البياض الايه المستطيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس الفجر كذنب السرحان. السرحان الثعلب يأتي ذيله هكذا طوليا يجي كده، يبقى الفجر اللي ذنبه اللي شكله شكل السرحان عمودي من فوق لتحت، يبقى خد بالك اوعى تفطر لان هذا الفجر الايه الكاذب. طيب وبعدين افضل محتار يا اخي؟ لا، تبين حتى يتبين لك الخيط الممتد في الافق متجها من كلا الجهتين، من الشمال للجنوب ومن الجنوب للشمال، تجد بياضا ملأ الأفق. إذا جاء هذا الفجر المستطيل فقد بدأ وقت الايه وقت الفجر، ويمتد وقت الفجر إلى نعم
وآخره طلوع الشمس.
أيوة، وآخره طلوع الشمس، يقصد قبيل طلوع الشمس. إذن ما دام الشمس لم تطلع فلا يزال وقت الفجر. فإذا طلعت الشمس من جهة المشرق وابتدأ طلوعها برأسها أو بطرف من رأسها، إيش حصل؟ فقد خرج وقت الفجر. بتدعي لي يا شيخ عبده؟ بتدعي لي؟
هو بالنسبة للفجر يعني جماعة ممكن معلمين.
أيوة.
الفجر كما جاء ولا حاجة يطلع يبص فيه ثلاث رصي عصاية فيه.
يا عم الحاج دول مساكين مش عارفين الشمس، هيعرفوا الغصن بتاعتك؟ هذا هو نعم، اللي هي اللي بيسموها غرفة الشربة، تجد في السماء غرفة شربة، دول مش عارفين الشمس، هنعرفهم غرفة الشربة. يعني في تعرفوا المغرفة، تعرفوا الكبشة. قبل الفجر وقبل طلوع الفجر الصادق يرتسم في السماء ثلاثة أو أربعة نجوم، هذه النجوم تكون صورة اللي احنا بنسميها في مصر هنا ايه اللي بيسموها الكبشة دي ايه؟ ايوه، دخلونا في حرف الال. طب ولم يزدرس انجليزي يا ابو خليل؟ ايوه، هذا الكلام معلوم والحمد لله. ولذلك انظر في قوله تعالى وعلامات وايه وبالنجم هم يهتدون. اذا ايضا النجوم تستطيع من خلالها تعرف قر وقت الفجر قرب ام لا، لكن هذا يستصعب على عامة الناس. ولذلك احالت الشريعة على الامور الايه الجلية الواضحة التي يمكن لكل احد ان يعرفها. الكلام واضح؟ لكن الكلام يقوله الحج عبده هذا كلام الحمد لله نعرفه من سنين من عيشتنا مع البدو، لكن الشريعة احالتك على الايه حتى انك تستطيع في نجمة معينة بتظهر في نصف الليل، ونجوم معينة تظهر في الثلث الاول، ونجوم تظهر في الثلث الاخير، وهذا معروف عند العرب، بل ان الرجل البدوي اذا اراد ان يعرف هو في اي وقت من الليل رمى ببصره الى النجوم فعلم في اي وقت هو. كلام واضح؟ نعم. عايزين واحد جدع كده يقوم يشرح لنا مواقيت الصلاة. ها تختار ام اختار؟ تفضل. اقف كده وعلمني مما علمك الله. ابتدى وقت الظهر، نعم، من زوال الشمس عن كبد السماء الى ان يصير. ما تكلمني الفلاحي كده عشان افهم اكتر، جيبها لي كده بلدي وسيبك من اللغه العربيه دلوقتي. من زوال الشمس عن كبد السماء لغايه ما تقول لي كده، لما ظلك يبقى زي طولك، مش كده؟ يبقى ظلك زي طولك وزيد عليه ايه؟ وقت في الايه؟ في الزوال. طيب جميل. وقت العصر،
وقت العصر من انتهاء وقت الظهر
اللي هو
الى
اصفرار الشمس. اصفرت الشمس، بدا وقت الايه؟ احسنت،
اللي هو وقت غروب الشمس الى
بر. اصفرت الشمس، بدا وقت الايه؟ شفت عرفت ازاي وقعتك؟ يا اخي وقت الغروب لما تغرب، لكن هذا وقت ما له علاقه. وقت المغرب من غروب الشمس الى
غياب الشفق الاحمر.
الى غياب الشفق الاحمر. ايه هو الشفق الاحمر ده؟
هو لون مشرق يظهر في الغروب.
تمام. ووقت العشاء،
ووقت العشاء من غياب الشفق الاحمر الى منتصف الليل.
كيف نحسب نصف الليل؟
ناتي
باول
المغرب،
وقت المغرب
وقت الفجر.
الى الفجر، وتقسم على اثنين ويضاف النصف الى وقت المغرب. ووقت الفجر،
وقت الفجر من ظهور الفجر الصادق، وهو عمود ابيض مستطيل من الشمال الى الجنوب.
تمام. الى والله العظيم انت جدع مني، ده انا قعدت محتار لما درسونا مواقيت الصلاه. هذه تسمى مواقيت الصلاة. بعضها اتفق عليه العلماء. ما الذي اتفق عليه العلماء؟ وقت الظهر ووقت الفجر. اللي اتفق عليه العلماء ابتداء وقت الايه؟ الظهر، إلا يوم الجمعة، فقد اختلفوا في وقت الجمعة، فقال بعضهم وقت الجمعة كوقت الظهر، وقال بعضهم وقت الجمعة من بداية صلاة الضحى. إذن الآن نريد أن نبين لكم ما اتفق عليه العلماء. اتفقوا على وقت الظهر الا وقت الايه؟ الجمعة. فان اكثر العلماء قالوا وقت الجمعة هو وقت الظهر، وقال بعضهم وقت الجمعة ايه؟ من وقت الظهر. واتفقوا على وقت الفجر، ان وقت الفجر من طلوع الفجر الايه؟ الصادق. واتفقوا على اخر وقت الايه؟ على اخر وقت الفجر اذا طلعت الشمس. فبطلوع الشمس اتفقوا على ان وقت الفجر قد انتهى. واختلف العلماء في اخر وقت الظهر وفي اول وقت العصر وفي اخر وقت العصر وفي اخر وقت المغرب وفي اول وقت العشاء وفي اخر وقت العشاء. اول المغرب اتفقوا عليه بغروب الشمس. اذا هذا ما اتفقوا عليه مما استحضره، وهذا مما اختلفوا فيه. وقبل أن نبدأ في الدرس القادم إن شاء الله، قبل أن نبدأ بهذه المسائل بأدلتها والراجح والمرجوح، نقف هنا عند فائدة. لماذا اختلف العلماء في هذه المواقيت، مع أن أمر الصلاة مما بينه الله وأوضحه؟ ايش شدني؟ اين اي مسألة من مسائل الشرع لا يهمنا الخلاف فيها، فإن القاعدة التي بينها الله عز وجل فقال في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ليس كما يقال إذا اختلف العلماء فاختر، لا، بل إذا اختلف العلماء رد ذلك إلى الكتاب والسنة، وإذا ردت الخلاف إلى الكتاب والسنة فتجد أنه قد آل هذا الخلاف إلى البيان والوضوح، إلا ما ندر، إلا ما ندر. فكثرة الخلاف في المسألة لا يضرنا إذا احتكمنا إلى كتاب الله وإلى السنة الصحيحة، فمن وافق ذلك من العلماء فله الأجر مرتين، ومن لم يوافق ذلك من علمائنا وخالف السنة فله أجر واحد. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لا نشغل أنفسنا ولا نحتار في الخلاف. ولذلك انظر كيف كان أدب الصحابة رضي الله عنهم. في صحيح مسلم لما سئل أبو موسى الأشعري عن فريضة من المواريث فأفتى بها أو فأفتى فيها باجتهاده، ثم قال للسائل: وأت ابن مسعود فسله فإنه سيوافقني. ظن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أصاب، فأحب أن يزداد تأكدا وأمر السائل أن يأتي ابن مسعود فيسأله. فجاء ابن مسعود فسأله وأخبره بفتوى أبي موسى الأشعري. ماذا قال؟ قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، إنما أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة فيها فائدة عظيمة لأهل السنة. فإن ابن مسعود لما رأى أبا موسى الأشعري خالف السنة قال: لو أنا اتبعته لضللت، ولكن لم يضلل أبا موسى، ما قال هو ضال، بل عذره لأنه عالم اجتهد فأخطأ، ولا قال كلا القولين خير، من أحب أن يأخذ بقول أبي موسى فليأخذ، ومن أحب أن يأخذ بقولي لا، ما قال ذلك. قال تفضل.
الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
فأقول فانظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم كيف تعاملوا مع السنة وكيف راعوا خلاف المجتهد وكيف كانوا يحرصون على أن يرجعوا إلى من هو أعلم منهم. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه أفتى في المسألة اجتهادا وعلم أن ابن مسعود أعلم منه فأحال السائل على من هو أعلم وهذا من الإخلاص أنك تشهد لمن هو أعلم منك وأن تحيل الناس في أسئلتهم إلى من هو أعلم منك وإن أجبتهم وظننت أنك على صواب فلتكن عبدا مخلصا وتحيل السائل إن أمكن على من هو أعلم منك لتتحرى الحق. فأبو موسى قال له رضي الله عنه وأت ابن مسعود فإنه سيتابعني. ولما جاء السائل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقيه الصحابة فسأله وأخبره بقول أبي موسى فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لو أنني وافقت أبا موسى لوقعت في الضلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى في هذه المسألة بخلاف ما أفتى به أبو موسى. فانظر إلى الأدب، لم يضلل من أفتى اجتهادا فأخطأ، بل بين أنني لو وافقته لضللت. انظر كيف حكم بالضلال على نفسه إن قلد رجلا في مسألة واحدة على خلاف السنة. انظر كيف حكم بالضلال على نفسه إن ترك السنة ووافق رجلا في مسألة واحدة على خلاف السنة، فوصف نفسه أنه إن فعل ذلك فقد ضل. فكيف لو رأى ابن فكيف لو رأى ابن مسعود زماننا، وكيف يترك الناس أو كثير من الناس أمر الله وأمر رسوله لقول فلان الذي يعظمه ويصدر عن رأيه. قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، وإنما أقضي فيها بما قضى فيه بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يضر هنا اختلاف علمائنا في مواقيت الصلاة أو في غيرها، إنما الحجة كما قال الإمام أحمد إنما الحجة في الآثار. وقد قال أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل: رأي سفيان عندي رأي، وقول الشافعي عندي رأي، وقول مالك عندي رأي، وإنما الحجة في الآثار. وقال الشافعي رضي الله عنه: ولا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله أن يدعها لقول أحد من الناس. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بمواقيت الصلاة واختلاف العلماء مع الأدلة والراجح والمرجوح إن أمكن، والأسئلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. بسم الله.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة. أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، وهو أول وقت العصر، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشفق الأحمر، وهو أول العشاء، وآخره نصف الليل، وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلوع الشمس. ومن نام عن صلاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وصلنا والحمد لله إلى كتاب الصلاة. والمراد بكتاب الصلاة ما يتعلق بالصلاة من ابتداء وقتها إلى ما يتعلق بها في حكم التسليم والخروج منها. فلما يقال كتاب الصلاة يعني ندرس فيه مواقيت الصلاة، ثم فرائض ومستحبات ومكروهات ومبطلات الصلاة إلى ما يتعلق بالصلاة من هيئات وما اختلف فيه العلماء وما اتفق فيه. وأول ما نبدأ في كتاب الصلاة بالمواقيت. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يحافظوا على الصلوات، وفي هذا إشارة إلى أن للصلاة وقتا يجب الحفاظ عليه. ففي قوله حافظوا على الصلوات إشارة إلى أن للصلاة وقتا موقوتا كما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال بعض السلف موقوتا أي مفروضا، وقال بعضهم موقوتا أي وقت لها وقت. فالصلاة من العبادات التي جعل الله عز وجل لها وقتا معلوما تبتدئ به وتنتهي به، كما أن للصوم وقتا جعله الله عز وجل في زمن معين، وكما أن للحج وقتا، قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا يجوز للإنسان أن يشرع في عبادة في غير وقتها، بل الواجب أن تراعى تلك العبادات على الوقت الذي أمر الله عز وجل به. وأول ما نستفيده من درسنا أو من ابتداء درسنا بمواقيت الصلاة أنك تتعجب أن الله عز وجل عظم شأن الصلاة وأمر بها وشدد في تركها ورغب فيها، ومع ذلك فإن الله جل وعلا لم يذكر تلك المواقيت بالتفصيل في القرآن. ما ذكر الله عز وجل مواقيت الصلاة مفصلة، وإن جاءت تلك المواقيت على صيغة الإجمال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولكن الله جل وعلا لم يبين تلك المواقيت بالتفصيل ليعلم الناس أن القرآن لا يستغنى به عن السنة، وأن السنة لا يستغنى بها عن القرآن، فهما قرينان إذا افترق أحدهما عن الآخر لم تفهم منه مراد الشرع. لذلك فقد ضل أقوام تسم أو سموا أنفسهم أو سموا بالقرآنيين، يأخذون بالقرآن ويتركون السنة، فضلوا وأضلوا. وإلا فأين في القرآن أن الله فرض 5 صلوات؟ هذا لا يوجد، لا يوجد فيه نص صريح. والله جل وعلا عليم حكيم لما جعل لتلك العبادات وقتا معلوما كان هذا من لطف الله عز وجل بعباده، أن الله تبارك وتعالى جعل بين الصلاة والصلاة ما يستريح فيه الإنسان ويقضي فيه معاشه. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لذلك نحن لما تعرضنا في دروس العقيدة لقضية الإسراء والمعراج ذكرت حديث الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإسراء والمعراج رجع بين ربه وبين موسى، فأول ما فرض الله عز وجل فرض 50 صلاة، فرجع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فقال ما فرض الله على أمتك؟ قال فرض علي 50 صلاة. فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى ربه فأسقط الله عنه 5، وهكذا ما زال يرجع بين موسى وبين رب العزة تبارك وتعالى حتى صارت إلى 5 صلوات. وقال الله عز وجل هن 5 في العمل، 50 في الأجر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فمن لطف الله عز وجل أن خفف الله عز وجل تلك الصلوات من أصلها من 50 إلى 5 صلوات، وهذا تيسير من الله عز وجل. كما أن الله عز وجل جعل للمسلمين شهرا من عموم السنة، وجعل الحج مرة في السنة، وجعل الصلوات متكررة 5 مرات. هذا من فضل الله تبارك وتعالى. ومعنى مواقيت الصلاة أنه لا يحل شرعا أن تؤدي الصلاة قبل وقتها، فإن أديت الصلاة قبل الوقت الذي شرعه الله عز وجل فيه وقعت باطلة، وإن كانت مستوفاة لجميع شروطها من وضوء ومن، لكن إذا اختل شرط الوقت فأوقعت الصلاة قبل وقتها فهي باطلة. كذلك إذا أوقعت الصلاة بعد وقتها لغير عذر ولغير ضرورة فإنها لا تصح منك عند بعض العلماء، بل إن بعض العلماء قال: من تعمد أن يترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها لم يجز له أن يقضيها. وقال هؤلاء العلماء: إنما يقضي من فاتته الصلاة في الوقت من عذر، وأما إن ترك الصلاة متعمدا حتى فات الوقت فإن بعض أهل العلم يقول لا يجوز لك أن تصليها. وسنتعرض لذلك إن شاء الله في أحكام الصلاة. المهم أن مواقيت الصلاة معناها أن تحافظ على الصلاة في الوقت الذي جعله الشرع وقتا للصلاة. والله عز وجل جعل للصلاة وقتا أولا وآخرا، فأول الوقت الذي تبدأ فيه مشروعية الصلاة، ويمتد هذا الوقت إلى آخر الوقت الذي حدد الشرع فيه الوقت الذي بينه الله عز وجل ورسوله. فما دام أنك أديت الصلاة بين الوقت الأول وبين الوقت الآخر فقد أديت الصلاة. وأما إذا تقدمت قبل الوقت أو تأخرت عن آخر الوقت فقد أثمت ووقعت في الحرام وتركت ما فرض الله عليك. وفي ذلك قوله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض السلف: يسهون عن الصلاة، يسهون عن الصلاة فيؤخرونها ويصلونها في غير وقتها. نعم، ابدأ بوقت صلاة الظهر. نعم،
أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال.
تمام، وهو أول وقت العصر. لما نزل جبريل عليه الصلاة والسلام ليعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليعلمه كيف يصلي ويبين له مواقيت الصلاة. فالصلاة فرضت على عدة أوجه، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: أول ما فرضت الصلاة ركعتان في السفر وركعتان في الحضر. يعني في أول ما فرض الله عز وجل الصلاة ما كان هناك صلاة رباعية، كانت الصلاة لا تزيد على ركعتين، فرضت الصلاة ركعتان في السفر وركعتان في الحضر، هذا أول فرض الصلاة، ركعتان في السفر وركعتان في الحضر، الحضر يعني في الإقامة، فأقرت اللتان في السفر وزيد في صلاة الحضر. إذا الأصل الصلاة سواء في السفر أو في الحضر كانت ركعتين، ثم بعد ذلك أبقى الشرع على الركعتين في السفر وزيد في صلاة الحضر، ومن هنا زيد في صلاة الحضر عن الركعتين إلى 4 ركعات. والصلوات الخمس فرضت في الإسراء والمعراج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه صلى إماما بالأنبياء قبل المعراج، مع أن هذه الصلوات الخمس لم تفرض إلا بعد المعراج. قال أهل العلم إنما كانوا يصلون قبل ذلك صلاة غير مؤقتة بوقت وغير مؤقتة بخمس، قيل كانوا يصلون ركعتين في الغداء وركعتين في العشي، المهم أن الصلاة ما كانت على هذا الوجه إلا بعد الإسراء والمعراج، وقد كانت الصلاة موجودة قبل الإسراء والمعراج لكن بغير هذا التفصيل، بل كانت الصلاة موجودة على زمن الأنبياء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. إذن الصلاة كانت مفروضة على الأمم قبلنا لكن ما كانت على وجه الخمس إلا بعد حصول الإسراء والمعراج، فطربت على هذا الوضع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هذه المواقيت. إذن عندنا للصلاة أولا وآخرة، يقول الإمام هنا رحمه الله فأول وقت الظهر عند بعد زوال الشمس. أنا سأشرح الآن المواقيت من غير أدلة ولا ذكر خلاف العلماء بالتفصيل لكي نفهم هذه المواقيت على وجه الإيه الجملة، ثم بعد ذلك نبدأ نأخذها واحدة تلو واحدة لكن بعد أن نستوعب الأمر بإجمال. فنبدأ كما بدأ المؤلف رحمه الله بوقت الظهر، قال وقت الظهر أول وقت الظهر عند زوال الشمس. الله جل وعلا يقول واصفا هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل فيقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فالله جل وعلا ربط عبادات المسلمين بحركات أو بحركة الشمس وبحركة القمر، ويسألونك عن الأهلة قل
الأهلة بالنسبة للقمر، قل هي مواقيت للناس والإيه والحج. كيف يعني؟ يعني أننا نعرف نحن الآن في شهر محرم، ظهر الهلال جاء بعد المحرم صفر، جاء بعد صفر إلى آخره. إذن فالشمس والقمر في جريانهما علامات على عبادات الناس. الشمس جعل الله عز وجل حركتها في بداية الطلوع تطلع من جهة الشرق، ولا تزال الشمس تتحرك وتعلو حتى تسقط في الغرب. فنحن عندنا أربع جهات، حيث طلعت الشمس يسمى الايه المشرق. ليه يسمى المشرق؟ لأن الشمس تشرق منه. وحيث غربت الشمس يسمى المغرب. ليه؟ لأن الشمس تغرب فيه. ثم عندنا الشمال والجنوب. إذن هذه أربع جهات. ربما تيجي في مكان ما في مساجد وما عندك ما يدلك على الوقت، كيف تعرف مواقيت الصلاة؟ العسكر اللي في الجيش اللي في الصحراء او البدوي الذي يعيش في الصحراء كيف يعرف مواقيت الصلاة؟ هذا يعرف مما سنبين الآن. فالشمس عندما تطلع تطلع من جهة الشرق، ولا تزال الشمس ترتفع حتى تصل إلى كبد السماء. إيش معنى كبد السماء؟ يعني وسط السماء. فإذا وصلت الشمس إلى كبد السماء يسمى هذا وقت الاستواء. وإيش معنى وقت استواء الشمس؟ أن تصل الشمس إلى وسط السماء فتكون عمودية على الأرض. الكلام واضح؟ طيب، إذا وصلت الشمس إلى كبد ووسط السماء عند ذلك يختفي الظل. إذا الشمس أول ما تطلع يكون لها ظل، ثم بعد ذلك الظل يختفي. اختفاء الظل علامة على أن الشمس صارت عمودية. هذا يسمى وقت الاستواء وتحرم فيه الصلاة، وهو وقت من أوقات الكراهة كما سنبين إن شاء الله تعالى. فإن زالت الشمس عن كبد السماء متجهة إلى الغرب وبدأت حركتها متجهة إلى الغرب فهذا يسمى وقت الإيه؟ وقت الزوال. وسمي بالزوال لماذا؟ لأنها زالت عن كبد الإيه؟ عن كبد السماء. متى تحركت الشمس إلى جهة الغرب وانحرفت عن كونها عمودية؟ عند ذلك دخل وقت الإيه؟ دخل وقت الظهر. ولذلك انظر إلى الآية ماذا تقول: أقم الصلاة لإيه؟ لدلوك الشمس إلى غسق الليل. اختلف الدلوك ما المراد به. إذن أول وقت الظهر من زوال الشمس. فمتى زالت الشمس عند ذلك بدأ وقت الظهر. لو أنك جبت عصا وغرزت العصا في أرض مسطحة مستوية، فعندما تصل الشمس إلى كبد السماء لا ترى للعصا ظلا. لما تنحرف الشمس إلى الغرب ستجد ظلا يبتدئ جهته إلى أين؟ إلى الشرق. إذن هنا دخل وقت الظهر. الكلام واضح؟ إذن الشمس من بداية حركتها قبل أن تصل إلى كبد السماء الظل يكون إلى جهة الإيه؟ الغرب. فإذا وصلت الشمس على كبد أو إلى كبد السماء ونظرت إلى العصا وجدت الظل انحرف، فعوضا أن يكون الظل متجها للغرب تجد الظل متجها للإيه؟ للشرق، لأن الشمس أصبحت في جهة الإيه؟ الغرب، فينعكس ظلها إلى جهة الإيه؟ الشرق. من هنا تعلم أنه دخل وقت الإيه؟ وقت الظهر. يبقى ما تيجي تتعب نفسك، خصوصا إذا كنت فقيرا ما عندك قدرة أنك تشتري ساعة، نقول لك طيب وانت في الصحراء ضع عصا وانظر إلى ظل. حتى في الجيش يعلمون الجنود في بعض البلاد المواقيت، ليس فقط مواقيت الصلاة بل مواقيت تتعلق بالأمور العسكرية، يعلمونهم عن طريق مراعاة الايه؟ الشمس. وتجد الرجل الكبير في السن اللي عاش مع هذه الأمور تجد انه يستطيع ان يعرف الوقت من مجرد رؤية الظل، بل يستطيع ان يعرف الساعة من ايه؟ من الظل. حتى الناس الكبار تجي يقول لك بص كده في الظل، يقول لك الساعة دلوقتي 3:30. ها شفتوا الناس العواجيز؟ ولا درسوا فقه ولا حاجة، لكنهم رأوا ذلك من هذه العلامات والأمارات. طيب هذا وقت الظهر. ثم لا تزال الشمس تتجه إلى الغرب، بطبيعة الحال الظل يزيد أم ينقص؟ بطبيعة الحال لا يزال الظل يزيد كلما هي زادت في الاتجاه إلى الإيه؟ إلى الغرب. ولذلك لما جاء في وقت آخر الظهر الذي نرجوه أن يقل الظل أو يزيد؟ يزيد. فلذلك قال آخر وقت الظهر
وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال.
تمام، يبقى آخر الظهر مصير ظل الشيء مثله، يعني أن يصير ظلك كطولك. نحن اتفقنا أنه مدام الشمس هي تتجه إلى الغرب لا يزال الظل يزيد. إذن فلا يزال وقت الظهر متسعا معك من بداية الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. جاء في بعض الروايات حتى يصير ظل الرجل كطوله. تنظر إلى الأرض فتجد ظلك كإيه؟ كطولك. إذن هنا هذا هو آخر وقت الظهر. قال رحمه الله إلا
سوى فيء الزوال.
يعني ظلك كطولك وأضف إليه ظل الزوال. إيه معنى ظل الزوال؟ يعني الشمس عندما تنحرف عن وسط السماء يكون لها ظل، ثم هذا الظل ظل زوال الشمس، أضف هذا الظل مع الايه؟ مع طولك. فمجموع الأمرين، مجموع المقدار الظل الأول اللي هو ظل الايه؟ ظل الزوال بالإضافة إلى أن يصير ظلك كإيه؟ كطول. مجموع الأمرين هذا هو وقت نهاية وقت الإيه؟ نهاية وقت الظهر. إذا وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الرجل كطوله مع فرق الايه الظل الزائد عند الايه عند الزوال. اذا وصل الامر الى هذا فقد خرج وقت الايه خرج وقت الظهر. وما دام خرج وقت الظهر بطبيعه الحال بدا وقت العصر. اذا شوف نفسك كده بقيت فقيه. لو سالناك متى وقت العصر فماذا تقول؟ ها؟ أن يصير ظل كل شيء مثله مع إيه؟ سوى فيء الإيه؟ الزوال. يبقى كده بدأنا في إيه؟ بدأنا في وقت العصر. الكلام واضح؟ ها؟ نمشي؟ ولا لسه؟ أنا مش هذكر أدلة ولا خلاف ولا شيء. أنا أبين المواقيت. بعدين بقى نتكلم عن الأدلة. فيء الزوال يا حبيبي، نفترض مثلا الآن الشمس عمودية، لما تنحرف إلى الغرب يكون هناك ظل قائم أصلا من بداية الزوال. هذا الظل ضيفه إلى إيه؟ ضيفه لظل طولك. لو افترضنا هذا الظل مثلا 15 سنتي، أنت طولك كام؟ متر ونص. إذا متى يخرج وقت العصر؟ لما يصير ظلك 165 سنتي. عملنا ايه؟ حسبنا ظلك متر ونص مع ايه؟ مع هذا في الزوال. وصلت؟ ده كأمر تقريبي يعني. لا، هذا الوقت هو وقت ممتد من البداية الى ان يصير ظل الرجل كطوله. هذا يسمى اول الوقت، وذاك يسمى اخر الوقت. بطبيعة الحال فهمنا الآن بداية وقت الايه العصر. نعم نعم.
وهو أول وقت العصر وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، وأول وقت المغرب غروب الشمس.
قال وهذا هو أول وقت الايه العصر، ويمتد هذا الوقت ما دامت الشمس بيضاء نقية. شوف الشمس قيمتها قد ايه في عبادة الصلاة. من يوم من الان وطالع تبدأ بقى ايه تتغزل وتتحسن للشمس في المعاملة، لانها تدلك على معرفة الاوقات. الشمس تغرب إلى أن تقع في جهة الغرب، وتراها بيضاء حسناء. لو كانت امرأة لحسن لمثلك أن تتزوجها لشدة بياضها، لكن هذه الشمس مسكينة، سرعان ما يذهب شبابها وتبدأ وتصفر كالذرة. ما دام هي بيضاء حسناء فهي علامة لك على وقت صلاة العصر. فإذا اصفرت فقد بدأت للبيان أن الليل قد بدأ يدخل، ويأتي القمر ليضعف الشمس، فيبيض القمر وتبدأ الشمس في الهزال، وتبدأ في الاصفرار ثم الاحمرار ثم تموت وينتهي امرها وتغرب. اذا ووقت عصرك ما زالت بيضاء نقية. ومعنى نقية اي لم يخالطها اصفرار. فاذا خالطها الاصفرار فقد خرج وقت الايه فقد خرج وقت العصر. إذن ما هو وقت العصر؟ نقول من أن يصير الظل كالطول سوى فيء الزوال ما لم تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس فقد خرج وقت الايه؟ العصر. هل بدأ وقت المغرب؟ لا، وقت المغرب بالاتفاق بايه؟ بغروب الشمس. طيب بسم الله ضبط احمد. اذا وقت العصر من ان يصير الظل كالطول سوى فيء الزوال، ويمتد وقت العصر حتى تصفر الشمس، ان اصفرت الشمس ها فقد خرج وقت الايه؟ العصر. طيب وقت المغرب هذا لا يحتاج الى فقه لان هذا واضح جلي، وقت المغرب من غروب الشمس. خلينا نمشي مع المؤلف ماشي.
واول وقت المغرب غروب الشمس،
واول وقت المغرب غروب الشمس، هذه علامة واضحة جلية. لذلك احيانا التقاويم احيانا ما بيزبطوش الامر كويس لانهم بيعتمدوا على الحساب الفلكي، فربما اذن المؤذن والشمس لا تزال لم تغرب بعد. هذا وقع في بعض البلاد وبعض المناطق، خصوصا المناطق المرتفعة. او العكس المنخفضة، المهم متى غربت الشمس وسقطت في الغروب وغاب قرص الشمس غيابا تاما فقد بدأ وقت المغرب. طيب الآن ما في شمس، الظل عند وجود الشمس، الآن ذهبت الشمس، بقي معنا كم وقت؟ ثلاثة أوقات، بقي معنا المغرب والعشاء والفجر، ما في ظل الآن. فجعل الشرع لك علامات جديدة سوى الظل، لأن الظل عند وجود الشمس، فبغروب الشمس انقطع عنك علامة الايه؟ الظل، فتنتقل الآن إلى علامة جديدة. إيش العلامة الجديدة؟ إيش قال؟
وآخره ذهاب الشفق الأحمر.
إذن أول المغرب بغروب الشمس. طيب لما الشمس بتغرب وأنت تنظر إلى الغرب ماذا تجد لون السماء؟ أصفر. في البداية تجد إيه؟ أصفر. هذه الصفرة نتيجة لأثر الإيه؟ نتيجة لأثر الشمس. ثم هذه الصفرة بعد فترة تنتقل إلى لون جديد، فتنتقل إلى الحمرة. ولذلك لو نظرت إلى الغرب بعد غروب الشمس ستجد أنه يظهر حمرة. هذه الحمرة ربما تبقى نصف ساعة، ثلث ساعة، ساعة إلا ربع، باختلاف الصيف والإيه؟ والشتاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر غروب الشمس وبين آخر الوقت قال وآخر وقت المغرب حين يغيب الشفق، الشفق اللي هو الاحمرار الذي تراه في الغرب، هذا الاحمرار اذا اختفى واصبح ليلا واصبح اسود فقد خرج وقت المغرب، وبطبيعة الحال بدأ وقت الايه؟ بدأ وقت العشاء. اذا اخر المغرب اول المغرب من غروب الشمس الى ايه؟ الى غياب الشفق الاحمر. ما هو الشفق الاحمر؟ هو الاحمرار الذي يرى في الغرب بعد غروب الشمس. فاذا ذهب الشفق الاحمر فقد انتهى وقت المغرب، وبطبيعة الحال ابتدأ وقت العشاء. فلو سألناك متى يبتدئ وقت العشاء فستقول من غياب الشفق الأحمر. نعم.
وهو أول العشاء.
نعم، أي أن غياب الشفق الأحمر أول العشاء. نعم.
وآخره نصف الليل.
وآخره أي آخر وقت العشاء إلى نصف الليل. ولذلك تلاقي بعض الناس يترك صلاة العشاء، يا راجل صلي كلها لسه بدري. ليه؟ قال يا عم الحاج وينك وين العشاء؟ لسه قدامك ست ساعات على بال ما الفجر يدن. فيظن ان وقت العشاء ممتد الى الفجر. لا، النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ووقت العشاء من غياب الشفق الى نصف الليل، الى نصف الليل. كيف يعني؟ كيف نعرف نصف الليل؟ خلينا ناخذ حاجة عملية. المغرب بيبدأ الساعة كام دلوقتي؟ كيف؟ الساعة 8. طيب، كلام جميل جدا. والفجر بيبدأ الساعة كام؟ 4 مثلا. يعني احسب لي من 8 لأربعة 8 على 2 على 2 4 ضف لي الأربعة لوقت المغرب، يبقى عد بقى 9 10 11 12 بالليل، يبقى آخر وقت العشاء إلى نصف الليل لغاية كام؟ لغاية الساعة 12. عرفنا ولا لا؟ لأن معنى نصف الليل متى دخل الليل؟ من المغرب. فتحسب الوقت من المغرب الى الفجر وتقسمه على 2 وتضيف العدد الى وقت المغرب. وبعضهم قال الحساب يكون بعد العشاء، لكن احنا مش عايزين نحطوكم الان في الخلاف، خلينا في الحاجات الواضحة. اذا وقت العشاء من غياب الشفق الاحمر الى نصف الليل. جه نصف الليل ساعة 1 قال قم صلي العشاء، ما ينفع يا اخي، لانك اخرت العشاء الى زيادة عن الايه؟ عن النصف. كلام جميل. باقي عندنا الايه؟ باقي عندنا الفجر. يبقى الظهر من الزوال الى ان يصير الظل كالطول سوى فيء الزوال. العصر من اخر وقت الظهر الى ما لم تصفر الشمس. المغرب اذا غربت الشمس الى غياب الشفق الاحمر. العشاء اخر المغرب الى نصف الليل. الفجر نعم.
وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلوع الشمس.
طيب، قال وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، إيه يعني انشق الفجر؟ الفقهاء لما وصى الله عليهم في العلم بيستعمل لفظ يحسب أن كل الذي سيقرأ كتابه سيفهم، ما يعرف أنه في مساكين أمثالنا. طيب، الفجر مشتق من انفجار الشيء، تفجر، انتشر وظهر وخرج ظهورا جليا. الله سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا والشمس إذا غربت يأتي الليل، ولا يزال الظلام يعم البلد، وتبدأ الشمس تعود لتخرج في الصباح من جهة الشرق لكي تأخذ حقها من القمر عندما ظلمها القمر وحجب ضوءها. ايش تيجي تعمل؟ تيجي تثبت وجودها، فترجع الشمس لتخرج من المشرق، وبالتالي لكي يحل ضوءها عن ضوء القمر. الشمس تشرق من فين؟ من المشرق، وبالتالي يبدأ الفجر ويبدأ علمك بالفجر من أي جهة؟ من جهة المشرق. طيب، من أنا ليه ما عرفش جهة الفجر من المغرب؟ يا حبيبي، لأن الفجر قد ارتبط بضوء الايه؟ الشمس. فالشمس تبدأ تأتي شيئا فشيئا لكي تشرق من المشرق، فيبدأ الضوء الأبيض يظهر من جهة الايه؟ المشرق، ويبدأ ينفجر الفجر شيئا فشيئا. ولذلك شوف الآية بتقول ايه؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين. شوف الآية بتقول يتبين، معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك ان الفجر بحاجة الى تركيز. ليه؟ لان البياض يكون ضعيفا، فيبدأ يظهر في جهة المشرق شيئا، يظهر شيئا فشيئا، فيحتاج منك الى ايه؟ الى ان تتبين، لان بياض الفجر يكون ضعيفا، فربما اذا كان عندك ضعف بصر كحالي تحتاج الى نظارة لا تستطيع ان تتبين الفجر. اذا الفجر هو البياض الذي يظهر في جهة الايه؟ المشرق، ليحل البياض عن محل الايه؟ الظلمة والليل. ولذلك ايش قال رب العزة سبحانه وتعالى؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. الخيط الاسود يعني ايه؟ الظلمة من الفجر. الكلام واضح؟ ثم اتم الصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس. لكن هنا في مشكلة في الفجر، خاصة في مشكلة في الوقت. ايه هي؟ بياض المشرق له حالتان، بياض عمودي وبياض افقي. الفقهاء يقولون بياض مستطير بالراء المهملة، وبياض مستطيل باللام المهملة. ايش يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام باختصار من غير أدلة، أن البياض الذي يأتي طوليا تراه عمودي، ترى شعاع أبيض عمودي في المشرق، هذا البياض البياض الكاذب جاي علشان يخدعك ويوهمك ان وقت الفجر دخل، فسماه الفقهاء البياض الايه الكاذب او الفجر الكاذب. اذا ما هو الفجر الصادق؟ هو الذي يأتي مستطيل افقي، يملأ الافق مستطيلا ممتدا من فين لفين، من فين لفين، الشمس ايه، هو هيجيني كده، يبقى من فين لفين،
من الشمال للجنوب،
من الشمال للايه للجنوب. وقف على الحكاية دي، يعني اذا الان طلع الفجر الكاذب، فجر الكاذب هيطلع لك ازاي؟ عمودي من فوق من جهة المشرق من العلوم الى الايه الى المشرق نزولا، يبقى هيجي كده نازل من فوق لتحت من المشرق لنفس الجهة الى تحت المشرق، هذا الفجر الايه الكاذب. احنا ما بنحبش نبني عبادتنا على كذب، قال لك استنى لغاية ما الرجل الصادق يجيك بالخبر السليم. الصادق هيجي لك ازاي؟ هيجي لك من مستطيل ممتدا من الشمال للايه، يبقى ده اسمه ايه مستطيل. ليه مستطيل؟ لانه يملأ الافق. يبقى الفجر الكاذب هو البياض العمودي، والفجر الصادق هو البياض الايه المستطيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس الفجر كذنب السرحان. السرحان الثعلب، الثعلب يأتي ذيله هكذا طوليا يجي كده، يبقى الفجر اللي ذنبه اللي شكله شكل السرحان عمودي من فوق لتحت، يبقى خد بالك اوعى تفطر لان هذا الفجر الايه الكاذب. طيب وبعدين افضل محتار يا اخي، لا تبين حتى يتبين لك الخيط الممتد في الافق متجها من كلا الجهتين من الشمال للجنوب ومن الجنوب للشمال، تجد بياضا ملأ الافق. اذا جاء هذا الفجر المستطيل فقد بدأ وقت الايه وقت الفجر، ويمتد وقت الفجر الى نعم
واخره طلوع الشمس.
ايوه واخره طلوع الشمس، يقصد قبيل طلوع الشمس. اذا ما دام الشمس لم تطلع فقد او فلا يزال وقت الفجر، فاذا طلعت الشمس من جهة المشرق وابتدأ طلوعها برأسها او بطرف من رأسها، ايش حصل؟ فقد خرج وقت الفجر. بتدعي لي يا شيخ عبدو؟ بتدعي لي؟ ايوه يا عم الحاج، دول مساكين مش عارفين الشمس، هيعرفوا الغصي بتاعتك. هذا هو انعم اللي هي اللي بيسموها غرفة الشربة، تجد في السماء غرفة شربة، دول مش عارفين الشمس، هنعرفهم غرفة الشربة. يعني في تعرفوا المغرفة، تعرفوا الكبشة. قبل الفجر وقبل طلوع الفجر الصادق يرتسم في السماء ثلاثة أو أربعة نجوم. هذه النجوم تكون صورة اللي احنا بنسميها في مصر هنا ايه اللي بنسموها الكبشة دي ايه
حرف ال
ايوه حرف دخلونا في حرف ال ال طب ونمش دارت انجليزي ابو خليل ايوه هذا الكلام معلوم والحمد لله. ولذلك انظر في قوله تعالى وعلامات وايه وبالنجم هم يهتدون. اذا ايضا النجوم تستطيع من خلالها تعرف قر وقت الفجر قرب ام لا، لكن هذا يستصعب على عامة الناس. ولذلك احالت الشريعة على الامور الايه الجلية الواضحة التي يمكن لكل احد ان يعرفها. الكلام واضح، لكن الكلام يقول الحج عبده هذا كلام الحمد لله نعرفه من سنين من عيشتنا مع البدو، لكن الشريعة احالتك على الايه حتى انك تستطيع في نجمة معينة بتظهر في نص الليل، ونجمة ونجوم معينة تظهر في الثلث الاول، ونجوم تظهر في الثلث الاخير. وهذا معروف عند العرب، بل ان الرجل البدوي اذا اراد ان يعرف هو في اي وقت من الليل رمى ببصره الى النجوم فعلم في اي وقت هو. كلام واضح؟ نعم. عايزين واحد جدع كده يقوم يشرح لنا مواقيت الصلاة. ها تختار ام اختار؟ تفضل اقف كده وعلمني مما علمك الله. ابتدى وقت الظهر. نعم. من زوال الشمس عن كبد السماء الى ان يصير. ما تكلمني الفلاحي كذا عشان افهم اكتر، جيبها لي كذا بلدي وسيبك من اللغة العربية دلوقتي. من زوال الشمس عن كبد السماء لغاية ما تقول لي كذا، لما ظلك يبقى زي طولك مش كذا، يبقى ظلك زي طولك وزيد عليه ايه وقت فيء ايه فيء الزوال. طيب جميل. وقت العصر،
وقت العصر من انتهاء وقت الظهر
اللي هو
من ظل كل شيء قدر القمر مع فيء الزوال الى اصفرار الشمس.
الى اصفرار الشمس، اصفرت الشمس بدا وقت الايه احسنت
اللي هو وقت المغرب من غروب الشمس الى
غروب. اصفرت الشمس بدا وقت الايه شفت عرفت ازاي وقعتك؟ يا اخي وقت الغروب لما تغرب، لكن هذا وقت ما له علاقة. وقت المغرب من غروب الشمس الى
غياب الشفق الاحمر.
الى غياب الشفق الاحمر. ايه هو الشفق الاحمر ده؟
هو لون مشنر يظهر في الغروب.
تمام. ووقت العشاء،
ووقت العشاء من غياب الشفق الاحمر الى منتصف الليل.
كيف نحسب نصف الليل؟
نأتي
بأول
المغرب.
وقت المغرب
وقت
إلى الفجر وتقسم على اثنين ويضاف النصف إلى وقت المغرب. ووقت الفجر
من ظهور الفجر الصادق وهو عمود أبيض مستطيل من المشرقات إلى الجنوب.
تمام. إلى والله العظيم انت جدع مني، ده انا قعدت محتار لما درسونا مواقيت الصلاة. هذه تسمى مواقيت الصلاة. بعضها اتفق عليه العلماء. ما الذي اتفق عليه العلماء؟ وقت الظهر ووقت الفجر اللي اتفق عليه العلماء ابتداء وقت الايه الظهر الا يوم الجمعة، فقد اختلفوا في وقت الجمعة. فقال بعضهم وقت الجمعة كوقت الظهر، وقال بعضهم وقت الجمعة من بداية صلاة الضحى. إذن الآن نريد أن نبين لكم ما اتفق عليه العلماء. اتفقوا على وقت الظهر إلا وقت الإيه؟ الجمعة، فإن أكثر العلماء قالوا وقت الجمعة هو وقت الظهر، وقال بعضهم وقت الجمعة إيه؟ من وقت الضحى. واتفقوا على وقت الفجر، أن وقت الفجر من طلوع الفجر الإيه؟ السابق. واتفقوا على آخر وقت الإيه؟ على آخر وقت الفجر إذا طلعت الشمس، فبطلوع الشمس اتفقوا على أن وقت الفجر قد انتهى. واختلف العلماء في آخر وقت الظهر وفي أول وقت العصر وفي آخر وقت العصر وفي آخر وقت المغرب وفي أول وقت العشاء وفي آخر وقت العشاء. أول المغرب اتفقوا عليه بغروب الشمس، إذن هذا ما اتفقوا عليه مما استحضره، وهذا مما اختلفوا فيه. وقبل أن نبدأ في الدرس القادم إن شاء الله، قبل أن نبدأ بهذه المسائل بأدلتها والراجح والمرجوح، نقف هنا عند فائدة. لماذا اختلف العلماء في هذه المواقيت، مع أن أمر الصلاة مما بينه الله وأوضحه؟ ايش شدني؟ اين اي مسألة من مسائل الشرع لا يهمنا الخلاف فيها، فان القاعدة التي بينها الله عز وجل فقال في كتابه: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ليس كما يقال إذا اختلف العلماء فاختر، لا، بل إذا اختلف العلماء رد ذلك إلى الكتاب والسنة، وإذا ردت الخلاف إلى الكتاب والسنة ستجد أنه قد آل هذا الخلاف إلى البيان والوضوح. إلا ما ندر فكثرة الخلاف في المسألة لا يضرنا إذا احتكمنا إلى كتاب الله وإلى السنة الصحيحة. فمن وافق ذلك من العلماء فله الأجر مرتين، ومن لم يوافق ذلك من علمائنا وخالف السنة فله أجر واحد. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لا نشغل أنفسنا ولا نحتار في الخلاف. ولذلك انظر كيف كان أدب الصحابة رضي الله عنهم. في صحيح مسلم لما سئل أبو موسى الأشعري عن فريضة من المواريث فأفتى بها أو فأفتى فيها باجتهاده، ثم قال للسائل: وأت ابن مسعود فسله فإنه سيوافقني. ظن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أصاب، فأحب أن يزداد تأكدا، وأمر السائل أن يأتي ابن مسعود فيسأله. فجاء ابن مسعود فسأله وأخبره بفتوى أبي موسى الأشعري. ماذا قال؟ قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، إنما أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة فيها فائدة عظيمة لأهل السنة، فإن ابن مسعود لما رأى أبا موسى الأشعري خالف السنة قال: لو أنا اتبعته لضللت، ولكن لم يضلل أبا موسى، ما قال هو ضال، بل عذره لأنه عالم اجتهد فأخطأ، ولا قال كلا القولين خير، من أحب أن يأخذ بقول أبي موسى فليأخذ، ومن أحب أن يأخذ بقولي لا، ما قال ذلك. قال صلى
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.
فأقول: فانظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم كيف تعاملوا مع السنة، وكيف راعوا خلاف المجتهد، وكيف كانوا يحرصون على أن يرجعوا إلى من هو أعلم منهم. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه أفتى في المسألة اجتهادا، وعلم أن ابن مسعود أعلم منه، فأحال السائل على من هو أعلم، وهذا من الإخلاص، أنك تشهد لمن هو أعلم منك، وأن تحيل الناس في أسئلتهم إلى من هو أعلم منك، وإن أجبتهم وظننت أنك على صواب فلتكن عبدا مخلصا وتحيل السائل إن أمكن على من هو أعلم منك لتتحرى الحق. فأبو موسى قال له: رضي الله عنه وأت ابن مسعود فإنه سيتابعني. ولما جاء السائل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقيه الصحابة فسأله وأخبره بقول أبي موسى فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لو أنني وافقت أبا موسى لوقعت في الضلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى في هذه المسألة بخلاف ما أفتى به أبو موسى. فانظر إلى الأدب، لم يضلل من أفتى اجتهادا فأخطأ، بل بين أنني لو وافقته لضللت. انظر كيف حكم بالضلال على نفسه إن قلد رجلا في مسألة واحدة على خلاف السنة. انظر كيف حكم بالضلال على نفسه إن ترك السنة ووافق رجلا في مسألة واحدة على خلاف السنة، فوصف نفسه أنه إن فعل ذلك فقد ضل. فكيف لو رأى ابن مسعود زماننا، وكيف يترك الناس أو كثير من الناس أمر الله وأمر رسوله لقول فلان الذي يعظمه ويصدر عن رأيه؟ قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، وإنما أقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يضر هنا اختلاف علمائنا في مواقيت الصلاة أو في غيرها، إنما الحجة كما قال الإمام أحمد إنما الحجة في الآثار. وقد قال أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رأي سفيان عندي رأي، وقول الشافعي عندي رأي، وقول مالك عندي رأي، وإنما الحجة في الآثار. وقال الشافعي رضي الله عنه ولا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله أن يدعها لقول أحد من الناس. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بمواقيت الصلاة واختلاف العلماء مع الأدلة والراجح والمرجوح إن أمكن، والأسئلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء.